بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة بيع المجهول، وقلنا لا يجوز بيع المجهول، ولكن لا بد أن يكون الثمن أو المثمن معلوم المقدار. فما يباع بالوزن لا بد أن يكون معلوم الوزن، وما يباع بالكيل لا بد أن يكون معلوم الكيل، وما يباع بالعدد لا بد أن يكون معلوم العدد إلى آخره. وهذه المسألة واضحة إن شاء الله عز وجل. فبيع المجهول ما مسموح فيه، بيع غرري لا يصح. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه، إذا ضممنا إلى المجهول ماذا ضممنا؟ ضممنا معلوم. أنا الآن لا أستطيع أن أعرف مقدار الحليب في ضرع البقرة، فلا يجوز ولا يصح بيع الحليب في ضرع البقرة لأنه مجهول عليكم السلام. ولا أستطيع أن أعرف مقدار الأسماك في الآجام، ما أقدر أعرف، مملوكة إلي، مملوكة مثلا بس ما أقدر أبيعها لأن ما أعرف المقدار، فلا يمكن أن يباع أو يشترى السمك الموجود في الآجام. لماذا؟ لأنه غير معلوم المقدار. فإذا ضممنا إلى حليب الضرع المجهول، إذا ضممنا معلوما أو إذا ضممنا إلى الأسماك في الآجام المجهولة ضممنا معلوما، كما لو حلبنا من هذا الحليب مقدار اسكرجة، مقدار إناء معلوم، بعتك هذا الحليب المعلوم مع الحليب المجهول، يصح البيع أو لا يصح عليكم السلام؟ أو اصطدت سمكة كما في الروايات، كف سمك، اصطدت سمكة وقلت لك بعتك هذا أو بعتك هذه السمكة التي اصطدتها معلومة الوزن، لو كان السمك يباع بالوزن، بعتك هذه السمكة المعلومة بضميمة الأسماك في الآجام المجهولة، يصح البيع أو لا يصح البيع؟ بالنسبة للفقهاء المتأخرين قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يخرج المجهول عن من؟ عن المجهولية، ويبقى المجهول مجهولا، بل تسري الجهالة حتى المن؟ حتى على المعلوم، لأن المجموع ايش راح يصير؟ المجموع معلوم زاد المجهول شو يساوي؟ كل مجهول مجهول. هذا ما قاله المتأخرون. أما بالنسبة للمتقدمين فقالوا بيع صحيح، ضم المعلوم إلى المجهول يصحح البيع. وما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا مجموعة من الروايات الصحيحة المعتبرة الصريحة في أنه لا مانع أن أبيع أسماك الآجام المجهولة بضميمة أسماك معلومة، ولا مانع أن أبيع الحليب في الضرع المجهول بضميمة مقدار من الحليب المعلوم، ولا مانع هاي الروايات، ولا مانع أن أبيع صوف الخراف، الصوف مجهول أبيع الضميمة من؟ الضميمة شيء معلوم من الصوف. هكذا دلت الروايات الشريفة. أنت قد تسأل سؤال تقول يعني ذول المتأخرين ما قرأوا الروايات، ما تفتوا إلى الروايات، لا رواية ولا روايتين، ذاكرين في الحد الآن كم رواية؟ ما هذا 6-7 روايات. إذن أين المتأخرون عن هذه الروايات الصحيحة المعتبرة الصريحة التي تجوز بيع المجهول إذا ضم إليه معلوم؟ وين هذه؟ أين ذهب هؤلاء عن الروايات؟ يتصدى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله للجواب، يقول الروايات إحنا نعرفها ونندلها، بس الروايات لا تدل على ما ادعاه المتقدمون. الروايات ما تدل على هذا المعنى. لذلك نحن ذكرنا الروايات في الدرس الماضي وقرأنا الروايات في الدرس الماضي، وذكرنا أن الروايات تدل على ما ذهب إليه المتقدمون من جواز بيع المجهول بضميمة المعلوم. الآن شنو وظيفتنا؟ نبين النقاش بالدلالة، ماذا فهم المتأخرون من الروايات بحيث جعلهم يقولون بعدم جواز وبعدم صحة بيع المجهول ولو بضميمة المعلوم. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وظاهر الأخيرتين، يعني من الأخيرتين، يعني صحيحة الحسن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن الإمام الصادق عليه السلام، هاي وحدة، وموثقة إسماعيل ابن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عليه السلام، هاي الثانية. قال: وظاهر الأخيرتين، يعني رواية الكرخي ورواية الهاشمي كموثقة سماعا. ارجع إلى الوراء ماذا تجد؟ تجد موثقة سماعا عن الإمام الصادق عليه السلام. يريد يجاوب، لاحظني، يريد يجاوب جواب واحد عن من؟ عن هذه الروايات الثلاث. قال عندي جواب أجيب فيه عن رواية الكرخي ورواية الهاشمي ورواية السماعة. خل نقراهن قبل الجواب، ما عندنا شيء، خل نقراهن حتى لما يجي الجواب يصير عندنا واضح نستذكرهن. نجي أولا إلى موثقة إسماعيل ابن الفضل الهاشمي. أولا نأتي إلى رواية الهاشمي، انظر ماذا قال عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج الناخل والشجار والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا، أو يكون يدفع ضريبة إلى السلطان مقابل من؟ مقابل أرض واسعة فيها رجال، فيها أنهار، فيها أماكن للصيد، فيها أماكن للزراعة، فيها مياه، فيها آبار، فيها ذميين يعملون وذول عليهم جزية، يدفع الضريبة خالصة إلى السلطان ثم يبقى وياهم سنة من أجل أن ماذا يستخلص؟ ناتج الأرض من الرعي، من الزراعة، من الحصاد، من الصيد، من الحيازة. هذا الرجل الذي دفع مالا مقابل أموال لا يعلم، لعل ما أراده لن يكون، احتمال كل شيء ما يربح، احتمال يخسر، احتمال يربح. هاي المعاملة تصير لو ما تصير. أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به؟ قال الإمام عليه السلام: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به. يعني الإمام عليه السلام قال له إحنا عندنا كم مورد، كم مورد عندنا؟ الأرض مورد الأول زراعة، المورد الثاني صيد الأسماك، المورد الثالث صيد الطيور، المورد الرابع حيازة، حيازة حطب، ها؟ والمورد الخامس شو نعبر عن المورد الخامس؟ رعي. خمس موارد: زراعة، حيازة، رعي، صيادة أسماك، وصيد الطيور. خمسة، وذني خمسة ما معلومات لمن ضمن واشترى، ما معلومات. فماذا قال الإمام عليه السلام في موثقة الهاشمي؟ إذا علمت بواحد من الخمسة تصيب فيه مالا يكفي لتصحيح المعاملة كاملة. شنو معناها؟ معناها ضم المعلوم إلى المجهول يصحح المعاملة. هاي رواية واحدة، رواية الهاشمي خليها بذهنك. الرواية الأخرى التي نريد أن نقوم بنقاشها هي رواية الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ 100 نعجة. قال لي اشتري منك أصواف هذه النعاج 100، وبعد شو اشتري؟ وما في بطونها أيضا ب1000 درهم. هاي المعاملة صحيحة لو باطلة؟ قال الإمام عليه السلام: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. يقول الصوف معلوم لو مجهول، مو المقدار، الوجود معلوم، الوجود هذا الصوف أمامي. أما الحمل معلوم لو مجهول، الوجود مجهول، احتمال ذن 100 نعجة كلهن حوامل، احتمال نصفهن، احتمال واحدة، واحتمال ولا واحدة. فالإمام عليه السلام قال له: إن أصاب مالك الصوف فقط المعاملة صحيحة، وإن لم يصب، وإن لم يصب شيئا من الحمل. شنو معناه؟ معناها ضم المعلوم وهو الصوف إلى المجهول وهو الحمل يصحح المعاملة وما يصحح المعاملة؟ يصحح المعاملة. هاي الرواية الثانية. لا ما يصدق، يعني قال لي انت هو هذا، انت باعتبارك شريت الصوت بس مو معناها انت لم تخسر، ما في دلالة، ما في دلالة. الرواية الثالثة يا رواية موثقة السماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: لا. لماذا؟ ليش لا؟ لأنه مجهول، إلا أن يحلب سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرج هو المثمن. يعني ضم المعلوم وهو الحليب في السك الرجاء إلى المجهول وهو الحليب في الضر. هاي عملية الضميم الصحيح البيع لو ما صححها تصحح البيع. هذا ما فهمناه من الروايات، احفظهن. رواية الهاشمي ناظرة علما إلى الأرض ومنافعها، ورواية الكرخي علما ناظرة، رواية الكرخي علما ناظرة إلى الصوف والحمل، وموثق السماع علما ناظرة إلى الحليب. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وظاهر الأخيرتين يعني الهاشمي والكرخي كم وثق السماع فيهن أن الضميم المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالة المبيع، فإنما في السك الرجاء غير معلوم بالوزن والكيلي، فإنما في السك الرجاء إشارة لمن؟ الرواية من؟ سماعة. غير معلوم بالوزن والكيلي، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول ذن الروايات الثلاثة علم الناظرة يقول الروايات الثلاثة ناظرة إلى أن لا وثوق بحصول من أو بوجود من بوجود المثمن. لذلك ماذا قال؟ إن الضميم المعلومة إنما تربع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع لا من حيث جهالة المبيع. أكو فرق بين الحصول وبين من؟ وبين الجهالة. نجي لرواية الهاشمي يقول له الأرض موجودة واشتريت زراعة الأرض، الصيد، الحيازة، ولا علم لي بمن بأنني أحصل على المثمن أو لا أحصل. احتمال طير لا ينزل هذه السنة فلا أصطاد طيرا، وسمك لا يوجد فلا أصطاد سمكا، ولا تنبت عشبا أو لا يوجد رعات فلن أتربح منين؟ من الرعي. ومطر هماك زراعة هماك، فلا أثق بحصول ماذا؟ بحصول المبيع. المبيع ما موجود أصلا، وليس المبيع موجود وأجهل. شنو أجهل؟ كميته ومقداره. فإذا الروايات ناظرة إلى عدم الحصول، وكلمات الفقهاء ناظرة إلى من؟ إلى الجهالة. وعدم الحصول شيء والجهالة شيء آخر. نجي إلى رواية الكرخي نفس الحالة. إلى من ناظر رواية الكرخي؟ قال الصوف موجود، وأما الحمل ما أدري هل يحصل لي؟ أنا دفعت 1000 دينار مقابل صوف 100 نعجة وحمل 100 نعجة، فهل يحصل لي أن المثمن هو الصوف وحمل، أو أن المثمن ما هو؟ هو صوف فقط. فإنني ماذا؟ فإنني لا وثوق بحصول المثمن المسمى بمن؟ بحمل النعاج. هنا كلام أما العلماء شدوا يثبتون يثبتون أنه موجود ومجهول، موجود ومجهول. وأما الرواية المنى بالرواية ما وثوق وجوده أصلا. نجي الرواية السماع نفس الحالة. رواية السماع شو تقول؟ تقول أنا هذا الضرع ما أدري هو منفوخ، ما أدري هذا بي حليب أو ما بي حليب، قد يكون لا حليب فيه. فالإمام عليه السلام قال له احلب شوية وبيعها، ولا وثوق لك بوجود باقي وين فالضرع، احتمال ما بيشي احتمال فارغ. أما العلماء دول شي تثبتون أن الحليب موجود ومقداره شنو مجهول. فالخلاصة رواية الهاشمي ورواية الكرخي ورواية السماعة ناظرة إلى أن ضميمة المعلوم المن إلى الشيء الذي لا وثوق بحصوله. تفيد أو ما تفيد؟ تفيد. ضميمة المعلوم إلى الشيء الذي لا وثوق بحصوله تفيد. وليست الروايات ناظرة إلى أن ضميمة المعلوم إلى مجهول المقدار تفيد. أكو فرق ما بين الأمرين كما هو واضح. لذلك قال وظاهر الأخيرين كموثق السماع أن الضميم المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالة من؟ جهالة المبيع كما وكيفا ومقدارا. فإنما في السوق الرجال غير معلوم بالوزن وغير معلوم بالكيل، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي. هذا كل علم الناظر، هذا كل ناظر إلى أننا لا نعلم هل سوف نحصل على زرع، على ريع، على صيد، على حيازة أو لن نحصل، هل سوف نحصل على حليب الضرع أو لا حليب فيه، هل سوف نحصل على حمل في النعاج أو لا حمل فيها. ثم قال مع أن المشهور كما في الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله عليه الإجماع، والقائلون بجوازه يعني والقائلون بجواز بيع صوف الغنم على ظهورها استدلوا برواية الكرخي مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم ما في البطون إلى الأصواف. فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها. يعني شلون؟ يقول عندي نقاش واحد مع الروايات الثلاث، مع رواية الكرخي ورواية الهاشمي ورواية السماع، نقاش واحد وهو أن الروايات الثلاث المن ناظرة إلى المبيع الذي ماذا؟ لا وثوق بوجوده، بينما كلامنا المن ناظر إلى المبيع الذي يكون مجهول المقدار يضم إليه معلوم المقدار. هذا النقاش مع الثلاث انتهى. أكو نقاش خاص بمن؟ بمن خاص؟ برواية الكرخي. رواية الكرخي ماذا قالت؟ قالت إذا باع صوف 100 نعجة مع حمل 100 نعجة البيع ايش بيه؟ البيع صحيح. بعتك صوف 100 نعجة مع حمل 100 نعجة قالوا البيع ايش بيه؟ قالوا البيع صحيح. يقول اولا الفقهاء لم يجب الطيور ما يجوزون هذا البيع. والفقهاء الذين جوزوا مسألة غنيمة الصوف للحمل استندوا عليهم، استندوا برواية على رواية الكرخي. يعني نسألهم سؤال، هل تجوزون بيع الصوف على ظهور الأغنام؟ قالوا ما نجوز. هل تجوزون بيع الصوف بضميمة، بضميمة ماذا؟ الحمل، مع أن الحمل مجهول. اللي تفسكوا بيه من المتقدمين قالوا نعم نجوز. يقول فشو صارت النتيجة؟ انظر ماذا صارت النتيجة. والقائلون بجوازه، يعني بجواز بيع الصوف على ظهور الأغنام، استدلوا برواية الكرخي مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم في البطون إلى الأصواف، فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها. يقول إذا ظاهر الرواية مخدوش، لأن بيع الصوف على ظهور الأغنام ما يجوز، فكيف تجوزون بيع الصوف بضميمة مجهول وهو الحمل؟ إذن ماكو اتفاق عند العلماء أنه يعملون برواية الكرخي، فراح تصير رواية الكرخي عليه علامات استفهام، فلم يعمل بها، لم يعمل بظاهرها. ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول، ومثلها بعد روايتين عندنا أيضا خارج عن محل البحث، روايتا أبي بصير والبيزنطي. أما رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، خلنا نقراها، في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء. يعني أريد أن أبيع أسماك الأجمة، أريد أبيع السمك والسمك مجهول، أريد ضميمة. شنو الضميمة حسب العادة؟ شنو الضميمة؟ قصب، قصب ما أكو. فماذا قال الإمام عليه السلام؟ تصيد كفا من سمك تقول أشتري منك هذا السمك، يعني الخارج المعلوم، وما في الأجمة بكذا وكذا. أما رواية البيزنطي فقد ورد فيها إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباع وما في الأجمة، يعني بيع السمك الخارج بضميمة ما في الأجمة المجهول، والبيع يكون صحيح. يقول ذن الروايتين أيضا خارجات عن محل الاستدلال. ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم، يعني من المعلوم السمك الخارج ضم علما إلى المجهول، من المجهول السمك في الأجمة. قال رواية أبي بصير والبيزنطي فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه. قال هو من قالك يجوز بيع كف من السمك؟ السمك مو يباع بالوزن، الكف من السمك كيف يباع؟ بالمشاهدة، يعني الجزاف، ما يصير عليكم السلام، ما يصير. قال لكونه من الموزون ولذا جعلوه من الربويات، يعني إذا أبيع لك كيلو سمك بكيلو ونصف سمك أكو ربا لو ما أكو ربا؟ أكو ربا. يقول فكيف تجوز الرواية بيع كف من السمك وتجعل الكف من السمك هو الذي يؤدي ويسبب إلى جواز بيع سمك الهور كله؟ يقول هذا لا يلتزم به. ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه، كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد بخلاف القليل منه. يقول قد يقال بأن حكم السمك القليل ليس كحكم السمك الكثير. السمك القليل يباع بالوزن والكثير يباع بالمشاهدة، كما أن الحديد القليل يباع بمن؟ بالوزن. أما الحديد الكثير كزبر الحديد خام الحديد يباع بالمشاهدة. يقول قد يكون هذا الحكم ماذا؟ قد يكون هذا الحكم هو الصحيح، يعني سمك الآجام إذا شوهد يباع بدون حاجة إلى ضميمة من؟ إلى ضميمة كف من سمك، إذا شوهد المقدار هذا يكفي. وأما رواية معاوية ابن عمار، خلنا نرجع لها، رواية معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب. يعني تشتري السمك في الآجام بضميمة من؟ ضميمة القصب. قال: فلا دلالة فيها على بيع السمك. شلون؟ يقول كلمة السمك ما موجودة بالرواية، لأن الوارد في الرواية ما هو الوارد؟ لا بأس بأن يشتري الآجام، ما قال يشتري السمك الموجود في الآجام، ما ناظر إلى، قد تكون غير ناظر علما إلى شراء السمك أصلا، لعلها ناظر إلى شراء القصب. لا بأس بشراء الآجام إذا كان فيها قصب، يعني الرواية علما ناظرة ترى الآجام عبارة عن منخفض فيه ما لتحد يشتري ما لقيمة، بس إذا بي قصب تشتري على مود القصب جائز. السمك لم يرد في رواية معاوية لا من قريب ولا من بعيد، ولكن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا بقرينة رواية البيزنطي وبقرينة رواية أبي بصير أن المراد من شراء الآجام يعني شراء السمك في الآجام. قال: وأما رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها على بيع السمك إلا بقرينة روايتي أبي بصير والبيزنطي اللتين عرفت حالهما. إن اثنينات ناقشناهن، فتأمن، يعني لا طريق إلى إثبات أن هذه الروايات تدل على أن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصحح البيع. بس واحد قال لزيد راح نظن نتناقش واحنا نثبت الظهور وانت تثبت الظهور، لو فرضنا الظهور الذي ادعيناه صحيح، عندك بعد كلام نقاش؟ ثم على تقدير الدلالة، على تقدير دلالة هذه الروايات عليما، على تقدير دلالة هذه الروايات على إثبات أن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصحح البيع، لو فرضنا أكو هيك دلالة، إن أريد انتزاع قاعدة منها، يقول ما يخالف تقولون هاي الروايات الدول على أننا إذا ضممنا المعلوم إلى المجهول البيع صحيح؟ قلنا له نعم الروايات تدل. قال يعني ايش تردون هسه؟ تردون تأسسون قاعدة فقهية مثل قاعدة دعاء الصلاة إلا من خمس؟ تردون تأسسون قاعدة فقهية مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ تردون تأسسون قاعدة فقهية مثل قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ شو تسمون قاعدتكم؟ نقول نسمي القاعدة كل مبيع مجهول لا يصح بيعه وشراؤه منفردا، وإذا ضم إليه معلوم جاز بيعه وجاز شراؤه. قلنا احنا نريد نأسس هج قاعدة، إن أريد انتزاع قاعدة منها يعني من الروايات وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة لجواز نقل المجهول. يعني أنا أولا وبالذات شرد أشتري شرد أبيع عن المجهول، أرد أبيع وأشتري المجهول بس ما يصير، فمن باب الحيلة شو أسوي؟ من باب الحيلة شو أسوي؟ ماذا أضع؟ أضع معلوما، فيصير المعلوم واسطة لتصحيح من؟ لتصحيح بيع المجهول وشراء المجهول. قال فلا، من البداية إن أريد انتزاع قاعدة منها افتح قوس، افتح قوس، هذا معنى القاعدة، وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة لجواز نقل المجهول. سد القوس عليكم السلام. هاي العبارة بين القوسين واضحة مو؟ أقرأ من البداية ولا تجاوز ما بين القوسين. إن أريد انتزاع قاعدة منها يعني من دلالة الروايات فلا دلالة فيها على ذلك. قال مدل، مدل على وجود قاعدة، ولم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة، حتى الذين عملوا بهذه الروايات لم يدعون أن الروايات تدل على قاعدة، بل المعلوم من بعض الفقهاء بل كل الفقهاء خلافه، ماكو واحد بيدعي أنه قاعدة، فإنا نعلم من فتاويهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما يشهد به تتبع كلماتهم. قال اتبع كلمات العلماء، لا نجد عالما أو فقيها يدعي أن هذه الروايات تدل على من؟ تدل على جواز بيع المعلوم أو تدل على جواز بيع المجهول بضميمة المعلوم، أبد لم نجد فقيها يدعي أن هذه الروايات تدل على إنشاء قاعدة فقهية مستقلة اسمها كل، هاي معنى القاعدة، كل مجهول إذا ضم إلى معلوم جاز ماذا؟ جاز بيعه وشراؤه، ما كنش قاعد. يعني لا توجد كمية من الذهب من الفضة مجهولة المقدار، أجي أبيع لك إياها بضميمة إيش؟ نصف كيلو حنطة، يصح هذا البيع؟ ولم يقل فقيه بذلك. ولو كانت الروايات تدل على قاعدة لجوزوا أمثال هذه المعاملات، لو ما جوزوها لجوزوا أمثال هذه المعاملات، كل مجهول إذا ضم إليه معلوم فبيعه وشراؤه ونقله وانتقاله صحيح، ولم يقل أحد بأن الروايات تدل على إنشاء هكذا قاعدة. وإن أريد الاقتصار على مورد النص، شنو يعني مورد النص؟ قال هي الروايات علم الناظرة، ناظر الثلاث موارد، مورد بيع الحليب في الضرع بضميمة حليب محلوب، ومورد بيع الأسماك في الآجام بضميمة القصب أو بضميمة السمك الذي يصطاد، ومورد عليكم السلام مورد بيع إيش؟ بيع الصوف على الخراف بضميمة شنو وياهن الصوف؟ حمل، أو بيع الحمل بضميمة الصوف. ذن الثلاث موارد موجودة وين؟ موجودة في الروايات، فقد يكون الحكم مختص بهاي الثلاثة ولا يؤسس لنا، ولا يؤسس لنا قاعدة. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. قال وإن أريد الاقتصار على مورد النص وهو بيع سمك الآجام بضميمة القصب أو بضميمة الصيد أو بضميمة السمك كف سمك كما في الرواية، ولبن الضرع بضميمة من؟ حليب في اسكرجة، وما في البطون مع الأصواف يعني وما في بطون الحيوان بضميمة الصوف. قال فالأمر سهل على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل، من عدم جواز بيع المجهول مطلقا. عدم جواز بيع المجهول مطلقا، المجهول لا يباع. ماكو مانع أن يخصص بيع المجهول، بمن يخصص؟ ثلاث موارد. يعني شو يصير؟ كل مجهول لا يجوز أن يباع، لا بضميمة، لا بضميمة معلوم، ولا بدون ضميمة معلوم، ولكن إلا في السمك في الآجام وحمل الحيوان وحليب الضرع، إلا ذن الثلاث. خلاصة الكلام يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، خلاصة هذه الروايات لا تدل على ما نحن فيه، وإن دلت لا تؤسس قاعدة، لا يوجد فقيه يدعي هناك قاعدة، وإن دلت فإنها تدل بمقدار المورد، بمقدار مسألة بيع الأسماك في الآجام، ومقدار مسألة بيع الحليب في الضرع، ومقدار مسألة بيع إيش بعد؟ بيع الحمل بضميمة الصوم، عليكم السلام، الحمل بضميمة الصوم. وأما ما تبقى خاضع علما للقاعدة المجمع عليها، لا يصح بيع المجهول مطلقا. بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم وأصله من العلامة رحمه الله، يأتي بحثه غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.